وكما قلت وإن رد كلامه من قبل أئمتنا الكرام، لكن يعني يبقى له اعتبار عندما نريد أن نوسعه، كما يقال كما هو الحال في هذه الأيام، كل طالب أن يبحث ويرد، ثم بعد ذلك يأتيك ذاك الذي صحها وضعف وقال ألف حديث في سنن الترمذي ضعيفة، بعد ما ضعف فيها ما ضعف رد عليه برسائل متعددة صحيحة، بعضها رجع عنها قال أنا كنت واهمة وكنت مخطئة، بعضها يقول أنا على رأيي، ثم بعد ذلك آخر الكلام بعض الناس قال لما تعترضون التصحيح والتضعيف، هذا يقول حتى في رسالتي في رد حديث عليكم بسنتي، يقول التصحيح والتضعيف في اجتهادي ولا لوم فيما فيه اجتهاد، قل أنت تصحح وأنا أضعف، قل ما دام اجتهاده يا من لا تخافون الله لما تردون الكلام أئمتنا، ما دام يوجد نص قطعي على أن هذا ضعيف ولا يوجد برهان واضح أنتم تقولون اجتهادي، طيب إذا كان التصحيح والتضعيف اجتهاديا ليس قطعيا، طيب أنا أريد أن أعلم هل اجتهاد الترمذي يقدم أو اجتهاد من يعيش في هذا العصر؟ أنا أريد أن أعلم فقط، ما دام أنتم تقرون هذه الحقيقة، قالوا التصحيح والتضعيف اجتهادي، طيب اجتهادي. الإمام ابن حجر يقول عن هذا الحديث بإسناد قوي، الترمذي يقول حسن صحيح، الإمام النووي في موضعين بصحيح مسلم يقول هذا إسناده حسن، أفعم يوان أنتما احتجبا منه. تتابع أئمتنا على تصحيح هذا الحديث أبو بكر بن العربي وغيره وغيرهم عليهم جميعا رحمة الله، لما تردونه؟ انظر للعلة، قال فيه نبهان مولى أم سلمة روى عنه الزهري ولم يرن عنه غيره، طيب هذا أولا تابعي ومولى أم سلمة وروى عنه سيد المسلمين في زمن وهو الإمام الزهري، فيقول ابن حجر من يروى عنه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة رضي الله عنهم أجمعين، ما في لها من علة فقط، هذا أعلى من أن يقال عنه إنه مجهول، على أن الجهالة كانت في التابعين يتسامح فيها ليست كالجهالة في من بعدهم، يعني يفرض ما نقل عنه ويراد من الجهالة هنا أنه ما روى عنه إلا راويه الزهري، قل هذا لا زال منه ينقل عنه الزهري وينعته بذلك، ثم أئمتنا يرون أن هذه الجهالة لا تؤثر في نبهان مولى أم سلمة للاعتبارات التي ذكرتها، هذا كله يضرب ويرد ويبقى بعد ذلك ضعيف 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 ضعيف، ثم في نهاية الأمر عندما يعني كما يقال تلجئهم في المناقشة إلى الإقرار كل ما تعترض علينا المسألة اجتهادية والتصحيح والتضعيف اجتهادي، طيب اجتهادي يعني نفتح الباب إذا كان لكل من هل وضعت في هذا الوقت ليرد ويصحح ويضعف ما يريد، والله هذا أمر عجيب إخوتي، أمر عجيب يعني باسم السنة، هذا يقول أبدا في كتب ألف حديث في سنن الترمذي صححها الترمذي وحسنها وهي ضعيفة ولا شاهد لها، ولما ما صححها وحسنها وهو ضعيف ولو شواهد أكثر، لكن ذاك لا أريد أن أعده، هذا كلام إخوتي الكرام، والله لو أردنا أن نعتمده كما قلت لكم سيصبح يعني حملة على السنة ما يعلم خطورتها إلا الله جل وعلا. فهذا الحديث من إخوتي الكرام احتجبا منه، وهنا كما قلت فيه معنى المنع والحرمان، أن تمتنع المرأة من مقابلة الرجل وأن تحرم عليها وعليه النظر إليها وتمكينه من النظر إليها، احتجبا منه منع وحرمان، واستعمل هذا في كلام العرب على أن الحجاب كما قلت فيه معنى المنع والشرمة، يقول الشاعر له حاجب عن كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف والندى حاجب، له حاجب عن كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف والندى حاجب، هذا معنى الحجب في اللغة بمعنى المنع والحرمان، وأما معنى الحجب في الفرائض فهو منع من قام به سبب الإرث من الإرث كلا أو بعضا، هذا تعريف شيخنا عليه رحمة الله في لا إله إلا الله التي قلت لكم الفواعد البهية شرح متن الرحلية. منع من قام به سبب الإرث من الإرث كلا أو بعضا. منع من قام به سبب الإرث من الإرث. قام به سبب الإرث يعني وأهلا لأن يرث. فيه أسباب الإرث الثلاثة التي تقدمت معنا. منعه من الإرث مع وجود أسباب الإرث فيه. منع من قام به سبب الإرث من الإرث. منع الوارث من الإرث. لما؟ ما هو المنع؟ على قسمين كلا أو بعض. إما أن يمنعه بالكلية فلا يرث شيئا كمنع ابن الابن بالابن هنا لا يرث شيئا. وإما أن يمنعه من أوفر حظه بعضا كمنع الأب من التعصيب بوجود الابن حوله من تعصيب إلى فرض والتعصيب أنفع لهم. إذا منع من قام به سبب الإرث من الإرث كلا أو بعض. يعني إما أن يمنعه بالكلية فلا يرث شيئا وإما أن يمنعه عن أوفر وأحظ وأكثر نصيبيه كما سيأتي. له نصيبان منعه عن الأكثر وجعله يأخذ الأقل منهما. منع من قام به سبب الإرث من الإرث كما قلت كلا أو بعضا. ويمكن أن تقول منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. التعبيران مآلهما إلى شيء واحد. أهمية الحجب في الفرائض. هو مهم جدا. يقول صاحب كتاب العذب الفائض في شرح عمدة الفرائض وهو الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الفرضي، وقلت لكم هم العلماء القرن الثاني عشر للهجرة، وفرغ من تأليف كتابه سنة 1185 وهذا أوسع ما كتب في كتب الفرائض. العذب الفائض في شرح عمدة الفرائض يقول في هذا الكتاب في أول ملحة الحجب في الجزء الأول صفحة 93 يقول قال العلماء حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. فهو أي الحجب في الفرائض كنواقض الإسلام في الإسلام وكنواقض الوضوء في الوضوء وكمبطلات الصلاة في الصلاة. إذا ما عرف ما يبطل الصلاة ما ينقض الوضوء كيف سيعلم أن وضوءه صحيح أو باطل؟ وهكذا ما ينقض الإسلام ويخالف الإيمان. وهنا كذلك. فإذا مثلا علمت أن الأخ الشقيق عصب وقيل لك مثلا يعني مات وترك أما وابن ابن وأخا شقيقة، أتقول الأم الآن لها الثلث والأخ الشقيق عصبة وابن الابن ضيعته؟ الابن الآن مال لابن الابن ليس للأخ الشقيق. يعني هذا لا بد من وعيه، وهذا عصبة وهذا عصبة، لكن لا بد من هذا الترتيب وأن تعيه. وهكذا إذا علمت أن الأخ لأم إذا انفرد له السدس في أحوال لا يرث فيها السدس، ينبغي أن تعلم أنه لا يرث شيئا. يحجب كما تقدم معنا مرارا بالأصل الوارث من الذكور وبالفرع الوارث مطلق ذكرا أو أنثى. فمات وترك بنت ابن وترك أخا لأم، المال كله لبنت الابن فرضا وردا وليس للأخ من الأم شيء، هذا لابد من وعي. فما تأتي تقول له السدس بنص القرآن؟ فهذا لا بد من ضبطه. لذلك حرام على من لم يعرف مسائل الحج أن يفتي في الفرائض. ولا عرف مبحث أصحاب الفروض وأصحاب العصبات وكم يستحق هؤلاء وهؤلاء، لكن ما عرف بعد ذلك يعني أحوال إرثهم ومتى يرثون ومتى لا يرثون ومتى يمنعون من الإرث ويحجبون فلا يجوز أن يتكلم. حرام على من لم يعرف أبواب الحجب مسائل الحجب أن يفتي في الفرائض. لو مات وترك بنتا وأختا شقيقة وأخا لأب فهو قد يأتي على حسب الأصول الظاهرة. أقول البنت له النصف والأخ الشقيق، والأخ لأب له الباقي، مع أن المسألة غلط. البنت لها النصف والأخت الشقيقة عصبة، والأخ لأب فقط، مع أنه الآن عصبة من نفسه وتلك عصبة مع غير، لكن تنزل منزلته الشقيق كما تقدم معنا. فهذا لابد من وعيه. يأتي يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فرائض هنا البنت صاحبة فرض، والأخت لا يفرض لها مع البنت. إذا ننتقل إلى الأخ لأب، غلط. الأخ لأب ليس له شيء على الإطلاق. هذا كما قلت إخوتي الكرام لابد من ضبطه. مهم في الفرائض من أجل أن تعرف متى يرث من تقدم من الورثة فرضا وتعصيبا، ومتى لا يرث. هو وارث وأهلية الإرث ثابتة فيه، لكن منع من الإرث لسبب موجود في المسألة، إما منع بالكلية وإما منع من أوفر حظيه ونصيبيه. أقسام الحجب، ينقسم الحجب إلى قسمين، إلى حجب بالوصف وإلى حجب بالشخص. أما القسم الأول وهو حجب الوصف، فهو حجب عن الميراث بالكلية لوصف يقوم بالوارث، لوصف يقوم بالوارث يمنعه من الإرث. وذلك الوصف هو ما يعبر عنه بمانع الإرث، كما تقدم معنا في موانع الإرث المتفق عليها والمختلف فيها، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فالفهم فليس الشك كاليقين. وعليه لو مات وترك ابنا كافرا وأخا مسلما المال للأخ والابن له الحجب. هذا حجب بالوصف وجد فيه مانع من الإرث. مات وترك ابنين أحدهما قاتل، قتله أباه ثم مثله، ولا مات عن هذا القاتل الذي هو ابنه وعن ابن آخر، المال كله للابن الثاني الذي لم يتصف بمانع من موانع الإرث، مع أن هذا كما قلت فيه صفة سبب الإرث ألا وهو أنه ابن، لكن وجد فيه ما يمنعه من الإرث. هذا حجب بالوصف. الحجب بالوصف لا يكون إلا حجب حرمان. انتبه لهذا يا أخ الإسلام، متى ما قلت محجوب بالوصف فهو محجوب بالكلية، لا يوجد عن أوفر حظيه، عن أكثر نصيبيه، لا يوجد أبدا، لا يوجد حجب نقصان فيه، هو حجب حرمان. هذه الخصيصة الأولى لحجب الوصف. والخصيصة الثانية أنه يدخل على جميع الورثة بلا استثناء، لا يوجد وارث إلا ويتصور وجود حجب الوصف فيه، وأن يقوم ذلك به. كل وارث إذا كفر بالله وجد فيه مانع الإرث، إذا قتل سأل الله العافية وجد فيه مانع الإرث، لو قدر أنه رقيق وجد فيه مانع الإرث. إذا يدخل على جميع الورثة، هذه خصيصة ثانية. ولو جاءت خصيصة ثالثة يكون أحسن ودق التعبير. خصيصة ثالثة وجود الوارث المحجوب بالوصف كعدمه، فلا يحجب غيره حرمانا ولا نقصانا، فلا يحجب غيره حرمانا ولا نقصانا. انتبه الآن، مات عن ابن قاتل أو كافر سأل الله العافية، وعن أم وعن أخ شقيق. الابن تقدم معنا محجوب، نضع عليه ميم، لكن حجب عن طريق الوصف لا عن طريق الشخص. الأم مع وجود ابن فلا يحجبها لا حرمانا ولا نقصانا، لا يؤثر هذا وجود وعدم سواء، يعني تلغيه من الورثة وتسقطه فقط ولا يؤثر على غيره، بينما المحجوب سيأتينا للشخص يحجب غيره. أما هنا محجوب بالواسط لا يؤثر على غيره أبدا. فالأم لها ثلث، لا يوجد ربع، لا يوجد للأم ربع على الإطلاق. الثلث، الأم لها ثلث والأخ آخر. المسألة من ثلاثة، الأم واحد والأخ اثنان، والابن سقط، سقط وما ضر غيره. قلنا حالته وجوده عدم سواء، يعني فقط تحليفه من الورثة ولا تجعل له نصيبا. فانتبه لهذا. اذا لا يكون الحجب بالوصف الا حجب حرمان. خصيصة ثانية، يدخل على جميع الورثة، كل وارث يتصور ان يحجب بالوصف. الخصيصة الثالثة، وجوده وعدمه سواء، لا يحجب غيره ولا يضر غيره، هو فقط يفصل من الورثة وانتهينا منه كأنه غير موجود. وهذا الامر الثالث خالف فيه عبد الله بن مسعود، وهو خلاف ما عليه الصحابة والمذاهب الأربعة وأهل الإسلام قاطبة بعد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. خالف فيه عبد الله بن مسعود، انتبه، في حجب الزوجين والأم، حجب نقصان بالولد والإخوة الكفار او القاتلين او الارقاء، يعني الذين وجدت فيه موانع الاثم، ام وزوجان، هؤلاء الثلاثه يقول يحجبون حجب نقصان اذا وجد ما يحجبهم وان كان محجوبا بالوصف. من الذي يحجبهم؟ ابن يقول كافر او قاتل او رقيق، اخوه اثنان فاكثر في حق الام يحجبونها من الثلث الى السدس، يقول وان كانوا محجوبين بالوصف يحجبونهم غيرهم حجب نقصان لا حجب حرمان. هذا في حق الام وفي حق الزوجين. ففي حق الزوجين فرع وارث كافر او قاتل او رقيق يقول يحجب، فاذا مات وترك ابنا رقيقا وزوجه، الزوجه لها الثمن وليس لها الربع مع انه محجوب، ولو ترك ابنا قاتلا لها ايضا الثمن وليس لها الربع، ولو ماتت وتركت ابنا كافرا لزوجها الربع وليس النصف مع انه محجوبا بالوصف. تقول هؤلاء الثلاثه يحجبون الام والزوجين حجب نقصان لا حجب حرمان. وتبعه على ذلك داود الظاهري في الثلاثه، في حال يعني الولد والإخوة إذا كانوا أرقاء أو كافرين أو قاتلين بالموانع الثلاثة، وخلاف داود لا يعول عليه كما تقدم معنا، ووافقه الحسن البصري والحسن ابن صالح ابن حي والطبري في القاتل خاصة. فقال القاتل يحجب الأم من الثلث إلى السدس، ويحجب أحد الزوجين عن أوفر حظيه من النصف إلى الربع ومن الربع إلى الثمن بالنسبة للزوجة. واضح هذا؟ هذا في من تبعه داود بالثلاثة، قلنا الحسن وابن صالح والطبري في القاتل خاصة، وليس كذلك القاتل فقط. أما يقول لو مات وترك ابنا كافرا وزوجة وأما، الزوجة لها الربع والأم لها الثلث ولها الباقي بعد ذلك ردة فرضا وردة، فما حجبها ولا حجب الزوجة. هذا لو كان كافرا عند الحسن البصري والحسن بن صالح بن حي والإمام الطبري، وافق عبد الله بن مسعود في القاتل خاصة، قال يحجب مع أنه محجوب بالوصف، وما إذا كان رقيقا أو كافرا فلا يحجب غيره حجب نقصان. وأما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وافقه داود الظاهري فقال يحجبون غيرهم حجب نقصان لا حجب حرمان. وكما قلت أقوال قيلت ولا يوجد من يقول بها بعد ذلك وانتهت. والمعتمد أن المحجوب بالوصف وجوده وعدمه سواء كأنه غير موجود ولم يخلق، فقط تعزيله من الورثة ثم توزع التركة كما لو لم يكن موجودا. أم وأخ شقيق، دعنا من ذاك، الأم لها الثلث والأخ الشقيق عصبه وانتهي، ذاك وجوده وعدمه سواء. هذا النوع الأول من أنواع الحجب وهو سهل، مباحثه مختصرة موجزة، هذه الخصائص الثلاثة نضبطها وانتهى، ولا يوجد له كلام أكثر من هذا. المحجوب بالوصف، قلنا أن يتصف الوارث بسبب يمنعه من الإرث، بوصف يمنعه من الإرث، وتقدمت معنا موانع الإرث، وهذه الموانع قلت تدخل على جميع الورثة، ولا يكون الحجب بها إلا حجبة حرمان، ووجود الموصوف بها وعدمه